أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. الكلام في الإيضاح الثاني. قال: منذ مدة من الزمان جرى على ألسنة العلماء موضوع الطفرة، ورغم الأهمية التي يولونها لهذا الموضوع، لكنهم لم يراعوا هذه الأهمية في طرحهم له. موضوع الطفرة أن هناك طفرة تحصل في الأشياء، كما يعني استفادوها من ما جاء به داروين، حيث أنه رأى أن الموجودات الحية تتحول وتطفر، يعني يصير فيها نوع من الطفرة وتنتقل من نوع معين إلى نوع آخر. فقوله بنظرية التطور أن الأحياء تتطور من خلية إلى خلية بسيطة، إلى أن يكون كائن ذو خلايا معقدة، ثم بعد ذلك يتحول إلى أن يكون أصل الإنسان وأصل القرد الأم مثلا، فجاي يتحول من نوع إلى نوع معين، تحول وتغير الأنواع من حالة إلى حالة. هذه أثرت فلسفيا في إيجاد كثير من النظريات، وإحنا بينا أن الماركسيين لديهم في تفسيرهم للحركة ثلاث قواعد، وإحدى تلك القواعد هي أن التغيرات في البداية تكون كمية إلى أن تصل إلى درجة كبيرة من التغير الكمي، ثم بعد ذلك يحصل تغير نوعي. وقلنا أن التغير الكمي هو تغير في درجات الحالة، يعني مثلا المثال اللي عادة هم يذكروه هو مثال غليان الماء، أن الماء لما تتعرض للحرارة فتتحول، يعني يصير فيها غليان درجة كبيرة، ترتفع درجة حرارتها الماء إلى أن يصل إلى حد معين، أنه بينتقل يصير التحول من كمي، يعني كمي في درجات الحرارة، إلى تحول كيفي، فيتحول الماء إلى بخار، يعني يتحول إلى حالة مختلفة تماما، يعني عن الحالة السابقة، مختلفة في الخصائص والمميزات، بحيث أنه الخصائص اللي نطلقها على الماء غير الخصائص اللي نطلقها على الحالة الجديدة. الحالة الجديدة اللي نطلقها عليه متغيرة، يعني تختلف تماما عن الحالة اللي نطلقها عليه من على الماء، على البخار. زين، فهذا ما يسمى بالطفرة، والماركسيون بشكل عام تمسكوا بهذا القانون. طبعا هو قانون من قوانين هيجل، وماركس نفسه أخذ طبقه في علم الاقتصاد في كتاب رأس المال، حتى قيل بأنه من لم يفهم قواعد الجدل الماركس الهيجيلي، من لم يفهمه لم يستطع فهم كتاب رأس المال، لأن رأس المال أساسا بناء على ضوء قوانين الجدل الهيجيلي. فهذا القانون اللي هو قانون التحول والتغير الكمي، اللي في البداية تغير كمي ثم بعد ذلك يصير تغير وتحول نوعي، من القوانين الأساسية اللي اعتمدوا عليها الماركسيين، وحاولوا أن يبحثون عن أمثلة كثيرة لتأييد نظريتهم، وخصوصا أنه الأبحاث الحديثة، يعني الأبحاث اللي تنطرح يحاولون أن يطبقون عليه هذا المجال، ثم المجال الاجتماعي هم أيضا، يعني بحيث أنه تحول الإقطاعين مثلا يقول يوصل إلى مرحلة من الغليان، أطبق يعني مثال الماء على مثال المجتمع، الحالة يصير تناقض داخلي في الماء، يعني عوامل تحاول تماسك الماء وعوامل تؤدي إلى عدم تماسكه، هذا الغليان يوصل إلى مرحلة الغليان ثم يحصل تحول نوعي. وكذلك في حالة الصراع الداخلي اللي موجود في المجتمعات، يصير صراع داخلي بين مثلا الإقطاعيين وبين الفلاح، أو بين الرأسماليين وبين العمال، هذا التناقض الحاصل يؤدي بالنتيجة إلى حصول ثورة، وبعد ذلك يصير تغير كامل، يعني يصير تغير نوعي، فيتحول المجتمع من مجتمع إلى مجتمع رأسمالي إلى مجتمع اشتراكي مثلا، أو من إقطاعي إلى رأسمالي. فإذن هذا القانون طرح. الآن إحنا نريد نبين، أولا نبين هذا القانون، نبين وجهة النظر الفلسفية، هل هذا شيء يعني مختلف إلى بحث يمكن أن يبحث فلسفيا ما هي وجهة نظر الفلسفة في هذا المجال تقييم لهذه الحالة. فقال الفلاسفة العلامة قال بأنه لم يراعوا هذا القانون، وعبر الأبحاث المتفرقة طرحوا في كل بحث تعريفا منمقا للطفرة. فإذا ما معنى الطفرة؟ قال وفي ضوء مجموع ما طرحوه تكون الطفرة عبارة. إذن في البداية ما معنى الطفرة والقفزة، هذا التحول من كمي إلى كيفي، ما معنى أصلا الطفرة، شنو معناها؟ قال هو ظهور مفاجئ لظاهرة من الظواهر، يعني ظاهرة البخار تحصل بشكل مفاجئ، فالطبيعة تنجب بفعالياتها حوادث تدريجية، تحول مثلا الزواحف إلى طيور، تحول بعض الحيوانات يعني بفعل الطفرة إلى من نوع إلى نوع آخر، زين، ويحصل أحيانا خرم لهذا التدرج، بعض الأحيان يحصل خرم، وتعرض الظاهرة نفسها وتعرض الظاهرة نفسها بشكل مفاجئ، وتضع الحركة على جادة جديدة على غرار أن تنحرف الطبيعة في حركتها وفعاليتها من مسيرة وتتجه نحو مسيرة أخرى. يعني أنت من تجي تباوع لهذه الظاهرة تتوقع أنها مسيرتها بهذا الاتجاه، وإذا فيها في حالة قفزة تجد أن الطبيعة سارت باتجاه معين مخالف. الماء هو سائل رغم الغليان لكنه مفاجئ، وإذا تحول إلى غاز أو مثلا بعض المواد العضوية تتغير إلى شيء آخر، أو الصوف في بعض الأغنام يتحول إلى صوف من نوع آخر، زين. قال مثلا الماء، وهذا الماء هم اللي ذكروا دائما يعني في كتاب ألف باء المادية، يعني يعتبر هذا المثال هو المثال المدرسي، أوضح مثالي حاولون يكررونه. قال مثلا الماء حينما تتسلط عليه الحرارة يأخذ تدريجيا بارتفاع درجة حرارته ويستمر بحركته الاشتدادية، يعني هنا زيادة كمية، ولكن بمجرد أن تصل درجة الحرارة إلى 100 تنقطع المسيرة تدريجيا للحرارة ويتحول الماء إلى بخار، أي تتحول الحركة الكمية إلى حركة كيفية. هنا أنا بعد صار شنو؟ صار تغير نوعي، صار التغير تغيرا نوعيا. قال مثال آخر، عام فلان يعني الميلادي كان هناك قطيع من الأغنام يعيش بشكل اعتيادي في أفريقيا، وبشكل مفاجئ تحول صوف أحد الأغنام إلى صوف ناعم كالحرير اللي هو ميرينيوس، غنم إسباني نفيس الصوف، ثم جراء الحمل والولادات الوراثية تكاثر غنم الميرينيوس، زين. هذا الكلام يعني بشكل عام أنه تحصل ظاهرة، يعني من النهاية نريد نقول بأنه لا يوجد تجربة تدل على تغير نوع من نوع إلى نوع آخر، وإنما هو عبارة عن حدوث، يعني يجون يشافون بعض الآثار يقولون ها إذن الحيوانات كانت بهذه الطريقة والآن صارت بهذه الطريقة، ولهذا لن تصل المسألة إلى مسألة قانون وإنما فرضية، والشواهد الموجودة مو شواهد يمكن اعتبارها على أنها تجربة حقيقية يمكن أن نعتمدها وتدلل على صحة هذه الحالة عموماً. لكنه نعم تغيرات التكيفات اللي يصير في بعض الحيوانات، نعم تكيفات هاي ايد البشر لما يبدي يشتغل ايده تتكيف فصير يعني جلد صلب وغيره من الامور، التكيفات هذا امر ما به مشكله عموما. اذا المفاجئ، عنصر المفاجئ يريد يحلل السيد العلامه، عنصر المفاجئ بامرين، الامر الاول ان هذا الامر غير متنبئ به، يقول الموجود المفاجئ عادة غير متوقع وهو أمر غير متنبأ به بملاحظة الماضي، يعني إذا أجينا التاريخ الحالة السابقة للموجود اللي هو فيه تغيرات، يقول ما نقدر نتوقع إيش راح يصير، ما نعرف إيش راح يصير، النتيجة غير متوقعة، أي أن حركة الطبيعة بنظامها التدريجي لا تنتهي إلى هذا الموجود، ومن هنا قالوا تتبدل الحركة من خلال الطفرة، كما أنه واحد من يجي يرسم الحركة المناخ الرياح مثلا أو غيرها في علم المناخ، هنا من يجي نشوف الظواهر ما نقدر نتنبأ بشنو اللي راح يصير، قد يصير بهاللحظة يصير عاصف ويصير إعصار مثلا، وقد لا ما يصير فشي، ما نقدر نتنبأ بحصول هذا الشيء. كذلك في حالة علم الاقتصاد،
بعض الظواهر الاقتصادية والقرارات الاقتصادية ما نقدر نتنبأ شنو اللي يصير بيها، يعني مستقبلها شي يصير، ما نعرف شنو مستقبلها يصير. فهذه الخطوة الأولى، هذه الخصيصة الأولى للمفاجأة اللي ذكره. والخصيصة الثانية اللي ذكروها إلى أن الحادثة المفاجأة ذاتها معلولة لمجموعة حركات سريعة متداخلة، هي اللي أول شيء سريعة ومتداخلة هي اللي تخلينا ما نقدر يعني نتنبأ بالنهاية، لا يضبطها الحس. وقد عرف العلماء الطفرة في بعض المناسبات ببعض هذه السمات، يعني هذه رغم أنهم عرفوها بهذه إلا أنه اضطروا بعض الأحيان إلى القول بحفظ قانون الوراثة في الطفرة، لأنه بعض الحيوانات أنه هاي مسيرتها تبقى محافظة على مسيرتها رغم التغيرات الحاصلة، تبقى مثلا سمكة السلمون أو غيرها تبقى محافظة على معلومات اصلا ما اكتسبتها مثل ما نقول بشكل سلوكي وفق النظريه السلوكيه، وانما هي اخذتها كانه بالوراثه، كانه اكو غريزه تستهديها وفق الوراثه تخليها ترجع الى الحاله اللي كانت، المكان اللي كانت او ولدت يعني اجدادها او ابائها فيه. يعني الشيء غريب جدا هذا موجود في عالم الاحياء. قال واخيرا عزف الماديون ديالكتيكيون الذين يستهدفون تطبيق الفلسفة على رؤيتهم الاجتماعية نغمة جديدة. شنو هاي النغمة الجديدة؟ أنهم فسروا عالم الاجتماعي هم أيضا خاضع لهذه النظرة، اللي هي النظرة ماذا؟ اللي هي النظرة أنه تتحول المجتمعات إلى حالة اللي أنا بينتها نوع من الغليان، ثم بعد ذلك يصير ثورة فتتغير المجتمعات وفق الثورة من حالة إلى حالة. قال واشترطوا الثورة في الطفرة، هناك الثورة مشترطة وراح يجي الكلام عليها. قال وضربوا لذلك مثالا بغليان الماء قبل تحوله إلى البخار. الآن أريد أن أبين وجهة النظر الفلسفية إلى هذا المطلب. ما هي وجهة النظر الفلسفية إلى هذا المطلب؟ يرى السيد العلامة أن السمات اللي ذكروها الماركسيين وغيرهم من الفلاسفة الماديين اللي تحدثوا عن الطفرة، إنما يعني السمات والصفات الحقيقية اللي ذكروها ليست كلية، هو يعني مثلا بعض يعني السمات متغيرة، يعني خاصة في بعض الموجودات دون بعض الموجودات، انه كتحول الأغنام الى صوف او غيره، لكنه السمات العامة اللي نقدر نسميها سمات كلية كي يمكن ان نقول ان هذا البحث هو بحث فلسفي له وجهة نظر فلسفية، فلا بد أن يتصف بسمات كلية. والسمات الكلية اللي ذكروها هي اثنين، أننا لا نتوقع الحادثة، يعني لو لاحظنا تاريخ أي ظاهرة من هذه الظواهر لا نستطيع أن نتوقع ما الذي يحدث بعد ذلك من تحول، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية هي تبدل الحركة دفعة إلى حركة أخرى، يعني تبدل الحركة الكمية إلى حركة كيفية، يعني تتحول من حالة كمية حركة كمية، وهي عبارة عن ازدياد كمية يعني مقداري، يعني 1 2 3 هذا كمي، يتحول إلى حالة كيفية، إلى نوع يعني متغير يختلف تماما في خصائصه، يعني الحركة الكيفية. هاتين السمتين هما السمتان الأساسيتان بالنسبة للطفرة. أما السمة الأولى فيقول السيد العلامة أننا لا نتوقع الحادثة أو نتوقع الحادثة، هذا أمر مرتبط بالإنسان المجرب أو الإنسان اللي يلاحظ الظاهرة، كونه أن الإنسان يعني ما يعرف شنو مصير هذا الشيء بحكم قلقه وغيره، يعني مهم، فإذا مرتبط بالشخص مو صفة واقعية للشيء. إحنا نتحدث عن الصفات الواقعية في الأشياء، هل إن هذه الأشياء يمكن يعني بما تحملها من 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 حركات يمكن أن توصل هذه الحركات السابقة، يمكن أن توصل إلى هذه النتيجة لو ما يمكن أن توصل إلى هذه النتيجة. نحن قد ما نعرف الأسباب، نحن ما نعرف الأسباب أو ما نقدر نكتشف هذه الأسباب، مو معناتها أن الأسباب ما موجودة وليس لها يعني مؤهلات أن توصلها إلى هذه النقطة. عموما هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية قال مسألة النقلة والطفرة من حالة إلى حالة، أصلا هذه النقلة من حالة إلى حالة يقول هي ليس شيء جديد، يعني ما جاي تضيف إلى واقع الحركة شيء جديد يختلف عن الحركة، هو نفسه الشيء في حال تحول وتغير من حالة إلى حالة. فإذا هو لا زال في نفس الحركة، هسه هو مر في مرحلة صار بها انقلاب وحالة سريعة، لكن هذا مو شيء غير نفس التغير، نفس التغير والصيرورة والتحول والتبدل من حالة إلى حالة. هي البذرة نمت وصارت شجرة، والشجرة نمت يعني بالنتيجة هو لا زال في حال تغير وتحول وحركة، ما انتقل من حركة إلى شيء آخر، شيء آخر غير الحركة صار هذا فاصل يعني. فإذا لا يمكن أن نقول أن الطفرة فد مطلب فلسفي جاي يضيف معنى جديد. نعم بالحاشية شهيد مطهر يقول نعم الطفرة، طبعا بالطباعة كاتبين الفطرة، الطفرة المراد منها هنا يقول شهيد مطهر إذا كان المراد من عدها أن يتجاوز المتحرك مقطع من المقاطع اللي المفروض يمر بيها. إذا الإنسان يعني الجسم في طبيعة حركته يتحرك على مقاطع، المقطع الأول الثاني الثالث الثامن التاسع العاشر، فإذا يريد يوصل للعاشر ويتجاوز بعض المقاطع سير حركته من دون أن يمر بيها، يقول هنا أنا أكو مشكلة راح تصير، إذ أن هذا الجسم تحول إلى المرحلة العاشرة أو المقطع العاشر من دون أن يمر بالمراحل الوسطى مثلا، فهذا مستحيل لأنه ما يحمل إمكانية أن يكون في العاشر ما لم يكون يمر بفعلية التاسع وبفعلية الثامن وبفعلية السابع. فإذا كيف يمكن أن انتقل إلى الحالة الجديدة؟ فهنا يعني يذكر هذا، يقول نتيجة سيد العلامة يقول إذا لا معنى للطفرة، لا معنى جديد يمكن أن نبحثه بحثا فلسفيا، يعني من الزاوية القيمة الفلسفية لا تعطينا فشيء جديد حتى نجي ندرسها دراسة فلسفية. يبقى بعض الإشارة للسيد شهيد في كتاب فلسفتنا نجي نتناوله بعد نطبق العبارة. قال السمات نظرية الفلسفة بشأن الطفرة، قال السمات التي طرحت للطفرة ليست كلية كما هو واضح، ويمكن الاحتفاظ بصفة الكلية لسمتين منها فقط، وهما عدم توقع الحادثة وتبدل الحركة دفعة إلى حركة أخرى. على أن عدم توقع أو توقع الحادثة صفة ذهنية للذهن يمنحها الذهن إلى الحادثة بحكم قلقه بشأن وقوع أو عدم وقوع الحادثة، يتوقع لو ما يتوقع. فإذا المسألة مرتبطة بالشخص نسبية، وإحنا نتكلم عن صفة واقعية كي تكون المسألة مسألة فلسفية، يعني الفلسفة تحدث عن الواقع. قال صفة واقعية للموجودات الواقعية. قال تبقى فقط النقلة الدفعية السريعة من حركة إلى حركة، وبلغة أخرى الظهور السريع لحركة تربط بين حركتين مختلفتين، الحركة الأولى كمية الحركة الثانية كيفية. على أن هذا المفهوم اللي هو حالة الظهور السريع هذا ليس واقعا جديدا يضاف إلى واقع الحركة، إذ أن الحركة هي تغير وخروج من القوة إلى الفعلية، فزين بحيث تتناوله الفلسفة التي تتناول البحث عن وجود الأشياء بشكل كلي بالبحث. ومن هنا سيتضح أن بحث الطفرة ليس له قيمة فلسفية. شهيد مطهر بالحاشية يقول بأنه أكو معنى للطفرة مستحيل، اللي هو أن يتجاوز المتحرك بعض المراحل يطويها من دون أن يمر بها. هنا نسأل أنه مسألة تغير العصا مثلا بالمعجزة، تغير العصا إلى 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 مثلا أفعى أو غيره، طبعا هذا مو مخالف للعقل، يعني الأمر مو مستحيل، مع أنه صار الطوي مراحل لازم يعني بعبارة أخرى هي العصا بها قابلية أن تكون ماذا؟ أن تكون أفعى بالمراحل الاعتيادية، جاي تتحول من حالة إلى حالة، بالنتيجة يمكن أن تتحول إلى أن تصير مخلوق، ثم بعد ذلك تتحول إلى أفعى. مراتب سير الطبيعة، لكن مراتب سير الطبيعة طويلة،
الآن كل شيء ممكن قابل أن يتحول إلى شيء بالصيرورة والفعلية وتحولها من حالة إلى حال. فإذا العصا ممكن أن تتحول إلى أفعال بمرور حالة وتكاملات الطبيعة، لكنه اللي حصل أنه فإذا هي ثعبان مباشرة فألقى عصا فإذا هي ثعبان، المسألة صارت كأنه طوي مراحل. هل المراد من عنده أنه بعد مراحل الحركة تجاوزتها؟ فإذا كانت المسألة مستحيلة، إذا لماذا كيف يمكن أن نقول بأن هذه معجزة والمعجزة غير مخالفة للعقل وإن كانت مخالفة للعادة؟ وقد يقال بأن هذه المراحل طويت باللحظة حتى يمكن أنه واحد يتخلص من الإشكال عموما. فهذا الكلام الآن نتكلم عن السيد الشهيد الصدر في ما ذكره من إشكالات حول من حول هذه القفزة. سير الشهيد تناول هذا الموضوع بتفصيل أكثر وذكر هواي يعني مطالب، ذكر اعتراضات، بين أن الماركسيين في الحقيقة يعني واجهتهم اعتراضات. الاعتراضات اللي واجهتهم أن الطبيعة هم طوا قانون عام، قالوا الطبيعة جاي تتحول من حالة إلى حالة على أساس أن التغيرات تحصل. على أي أساس؟ على أساس تتغير الحركات الكمية إلى حركات ماذا؟ كيفية. لكن هناك حركات دائرية وجه إليهم بأنه إحنا الآن جاي نزرع حنطة تصير يعني زرع وينتج وبعدين يصير سنابل وبعدين ترجع حنطة، فصارت الحركة حركة دائرية. زين كيف يمكن أن تخلص من ذلك؟ فقالوا لا، قالوا هاي صحيح هي حركة دائرية، لكن النبات يعني كأنه حركة لولبية تصير، هاي أشرنا إليها سابقا أنه الحركة لولبية، فالرجوع للبداية مو نفس البداية. يعني لأنه يقول الثمرة أعطت أنتجت شجرة، وهاي الشجرة انبثق منها مئات الثمار، فما راح يصير رجوع للحركة، فحاولوا أن يوجهوها بهالطريقة. وهذا كتاب الألفباء المادية، المادية تاريخ أو المادية يعني الألفباء المادية الجدلية، يبين هذا المثال ويبين أنه مسألة حركة لولبية. كأنه شخص يقول شلون الشخص اللي جوه السلم وجاي ينظر إلى شخص سلم دائري يباوع له يشوفه يدور بنفس المكان، لكنه في الحقيقة جاي يصعد وجاي يتكامل وجاي يتغير. هسه إذا سلمنا بشأنهم هذا التصوير، فيقول السيد الشهيد الجماعة في الحقيقة إنما هم راحوا يتنقون بعض الأمثلة، أمثلة التغير اللي حاصلة ينقوها من أجل أهداف سياسية، لأنهم هدفهم السياسي يريدون يغيرون النظام الاجتماعي، حيث أنه النظام الاجتماعي الموجود يرون بأنه لا يمكن لا سبيل إلى تغييره إلا عن طريق العنف والقوة والثورة. وينقل نصوص من ماركس وأنجلز وغيره ينقلها على أنه هو هدفهم الأساسي هو هذا، أن يكون تغير يعني بنتيجة صاغوا مبادئ كثيرة من الطبيعة، وإن كان الهدف الأساسي لهم هو هذا التغير. مثلا أكو نص عن ليلين أن الثورة البروليتارية يعني العمالية غير ممكنة بدون تحطيم جهاز الدولة البرجوازي يعني الرئيس مالي بالعنف. زين، وأيضا نص قبله الكارل ماركس وأنجلز، أنا قرأت معناه بالمضمون، قال يعني بالنتيجة، إذن بالنتيجة هناك ظواهر طبيعية به، يعني خلينا نسلم أن هناك ظواهر طبيعية فيها قفزات، لكن مو كل الأشياء جاي تتحول بهالطريقة. مثلا تطور الماء، تطور يعني الماء ينتقل بشكل قفزة من سائل إلى ماذا؟ إلى بخار مثلا وغيره من الأمثلة اللي حاولنا يذكروها، لكن هذا مو قانون طبيعي حاكم على حركة التطور بشكل عام. فواحد في البحث الفلسفي لما يعتقد بفكرة ويحاول أن ينقي أمثلة من أجل أن يدعم فكرته، هذا المسألة تصير انتقائية ومو بحث في الحقيقة، مو بحث حقيقي. كالأشخاص اللي يبحثون عن الإشكالات أكبوهم بعضهم هو أساساً شخص ما مقتنع بفكرة، هو عنده إشكالات، شوفوا يروح يقرأ الكتب من أجل أن يجمع الإشكالات. خلوا اللي يبحث عن الإشكال يلقى الإشكال، لكن اللي يبحث عن الحقيقة قد ما يجي الإشكال، يزول عنه الإشكال لأنه باحث عن الحقيقة، فالإشكال يروح عنه. لكن اللي يدور إشكالات يلقى الإشكالات،
ماكو جانب من الجوانب ما عليه إشكاله. فإذن تركز كل جهتها تركز على أمثلة، وأهم مثال اللي استخدمته هو مسألة تغيير الماء إلى غاز. وهذا المثال لأهميته عندهم ودائما يكررونه السيد الشهيد تناولها في عدة نقاشات، فحاول يعني ينتقده أن مثل من هذه الانتقادات. يقول السيد الشهيد أن التغير اللي جاي نشوفه في الماء مو تغير نابع عن صراع داخلي كما يصوره الماركسيين. ماركسيين أن عندهم التغير من الكمي إلى كيفي سببه أن الأشياء في داخلها تحتوي على صراع، يصير صراع في داخلها ثم يبدأ بالغليان. وهذا المثال مثال الماء هو يكرره عن الكلام أنه يصير في داخل الغليان في الماء ثم يتحول من حالة إلى حالة. وفي الحقيقة أن التغير اللي حصل في الماء سببه عوامل خارجية، يعني حرارة الحرارة. لولا أن الماء لو حافظنا على الماء من أي تأثير خارجي وما سلطنا عليه حرارة خارجية ما راح يصير تغير الماء إلى غاز، يبقى الماء على وضعه. فإذن ليش تجون تطبقون على المجتمعات تقولون المجتمعات فإنها لا شك أنها تتحرك وتتغير من حالة إلى حالة بمصير محتوم؟ لماذا؟ لأنها في تعيش في كباقي الظواهر الطبيعية تعيش صراع داخلي، وهذا الصراع الداخلي لابد أن يسير بها نحو التغير الحتمي. هذا الكلام مو دقيق، هذا الكلام مو دقيق. إذن هذا المطلب أولا. المطلب الثاني أن حركة الماء في الحقيقة مو حركة يعني تصاعدية تكاملية، وإنما هي حركة دائرية. يعني البخار الماء يتحول إلى بخار، والبخار يرجع يصير ماء، نفس الماء مو شيء آخر ولا أكثر من عنده زيادة. وأساساً هو الماء من قال إن الماء يتحول إلى غاز؟ هو الماء هو نفس الماء كان يعني متماسك ثم ذراته صارت، يعني البخار هو عبارة عن ماء، يعني ذراته اللي المكان اللي ببخار وايس يصير رطب. فمنو قال إنه الماء يتحول إلى بخار إلى غاز؟ يعني هسه انسلمنا يعني. زين هاي نقطة. زين بعد أيضا أشكل عليهم سيد الشهيد بأنه أن التحول في كثير من الأحيان هو تحول تدريجي، مو دائما التحول يصير تحول مباشرة عبارة عن قفزة. كثير من يعني إحنا حتى إذا أجينا للماء وسلمنا أن الماء جاي ينتقل من حالة إلى حالة، الآن تعالوا للماء، مو كل جزء الماء كل الماء يتحول في نفس اللحظة إلى شيء آخر، وإنما يتحول جزء من عنده يصير بخار ثم جزء آخر من عنده يصير بخار. وهذا الكلام أيضا على الكائنات الحية هم أيضا يتحول جزء من عندها وجزء من عندها. فليش نفترض يعني ثم بعد مرور فترة طويلة من التغيرات ممكن نقول أنه هذا الحيوان تبدل كله بعد، لكن التبدل ما صار دفعي بتمامه. فليش تجون تقولون الثورة المجتمعات لازم تصير ثورة؟ لأنكم تفترضون بأن التغير لابد أن يكون تغير تام شامل مباشر على كل المجتمع يكون يتغير. خلونا نفترض أن المجتمع يتغير شوي شوي بشكل تدريجي ويتحول من حالة إلى حالة كما في كثير من المجتمعات التي خالفت بصراحة، يعني تغيرت وتغير بدون ثورة وتغيرت كل يعني منظوماتها وعلاقاتها الاجتماعية من دون أن تحدث ثورة وعنف وقوة كما يفترض المنهج الجدلي الماركسي. طبعا ثم يذكر السيد الشهيد نقدين. النقد الأول يقول أن التغيرات من الماء من كمية إلى كيفية هذا مو حقيقي، يعني أساسا هو اصطلاح الكم والكيف، يعني فيه كلام أن تحول كمية إلى كيفية لا ينطبق بأمانة على المثال مثال الماء، ويتكلم به بإمكانكم مراجعته. وشيء آخر يتحدث عن تغير المجتمع الرأسمالي إلى يعني الرأسمالي كيف يمكن أن يكون من خلال العمال، الشخص لمتى يكون رأسمالي؟ يقول هاي التغيرات الحاصلة عنده هذا في الحقيقة مجرد اصطلاحات اصطلحها كارل ماركس، وإلا هي في الحقيقة مو يعني تغير جوهري ونوعي، وإلا ماكو فرق، يعني في الحقيقة ماكو فرق. هذا بإمكانكم مراجعته. زين فالآن هنا
يكتمل الإيضاح الثاني. أما الإيضاح الثالث يتحدث السيد العلامة عن نوع الحركة، وأن الحركة تختلف به من حركة قسرية وحركة طبيعية وحركة نفسانية، وهذا الاختلاف في الحقيقة راجع إلى فاعل الحركة. طبعا الحركة النفسانية المراد من عندها الحركة الإرادية، والحركة الطبيعية المراد من عندها حركة الفواعل اللي ما عندها علم، اللي ما عندها علم وأفعالها موافقة لطبيعتها، مثل حركة الحجارة إلى الأسفل، يعني جاذبية هي طبيعة الأشياء تنزل اللي جوه، أو حركة القلب الطبيعية لمن يعمل، هو يعمل بلا علم ولكنه حركته طبيعية. أما الحركة القسرية فهي على خلاف الطبيعة، يعني مو ملائمة إليه، مثل حركة الحجارة إلى الأعلى، واحد يشمرها إلى الأعلى، أو حركة القلب إذا كان مريض مثلا، أو الأشياء المهم قسرية مو طبيعية بسبب عوامل تضغط عليها تخليها تتحرك باتجاه مختلف عن طبيعتها. وفي الحقيقة كل هذه الحركات إنما الفاعل القريب إليها هي نفس الطبيعة، نفس الطبيعة على ما هي عليه، أو الطبيعة بسبب القاصر خلاها تتصرف بهالطريقة، أو بسبب هو يعني العامل الإرادي النفساني اللي يعمل وفق العلم وفق الشعور وفق القصد. والإنسان أوضح مثال لل يعني متحرك النفساني. المهم هذا واضح المطلب. السيد العلامة قال لا نتحدث في تفاصيل هذه المطالب. قال الإيضاح الثالث نوع السلف من الفلاسفة الحركة بملاحظة مبدئها وفاعلها إلى حركة نفسانية اللي عندها غايات وعن علم، وحركة طبيعية، حركة موافقة العمل موافقة والحركة موافقة للفاعل وملائمة إليه لكنه يعني مو عن علم، وقسرية مو ملائمة إليه خلاف الطبيعة. وبحكم أن هذه القسمة ترجع إلى الحقيقة إلى قسمة فاعل الحركة للحركة نفسها، نعزف عن البحث حولها في هذه المقالة. الإيضاح الرابع، الإيضاح الرابع هنا يتحدث السيد العلامة عن سبب أن العلماء الطبيعة إذا نظروا إلى عالم الكون، إلى عالم الكون من مبدئه إلى نهايته، قالوا أن عالم الوجود عالم أزلي، عالم الوجود المادي قصدون عالم أزلي. ليش؟ لأنه ما يتصورون أنه يحتاج إلى أي علة مادية، إلى أي علة مادية. فإذا تقول له بأنه ما هو رأيك في عالم الطبيعة، يقول لك عالم الطبيعة أزلي، ما دام عالم الطبيعة يعني عالم الطبيعة المادة ما إلى أسباب مادية، ما نقدر نفترض لعالم المادة أسباب مادية. أما إذا نظرنا إلى كل موجود من هذه الموجودات المتغيرة، نعم بحكم الصيرورة والتبدل نشوف أنه مسبوق بعوامل وشروط مادية أسبق من عنده. حتى الكون الموجود الآن، الكون الحديث، من يجون يبحثون عن أصل تكون المجموعة الشمسية مثلا، المجموعات والكواكب والنجوم وغيرها، فيقولون أكو انفجار كوني مثلا، ويفسرون هذه الحادثة بحادثة مادية أسبق من عنده. أما عالم المادة بطبيعته، فبما أنه عالم المادة بطبيعته، كل عالم المادة ما جاي تفترض حركة وتحول، لأن أنت جاي تنظر للعالم كله منظار واحد، بعد ما كنت تغير وتبدل وصيرورة وزمن، فجاي تنظر لعالم الكون مع الزمن، يعني تنظر له مع هذا البعد، هم تنظر له طول وعرض وارتفاع، وهم تنظر له مع هذا البعد الرابع اللي هو منه اللي هو الزمان، فشوفه عالم طبيعة ثابت. فتقول بأنه بعد ما يحتاج ويستغني عن العلة، شنو العلة بعد ما يريد علة مادية، مع أنه في الحقيقة هو يحتاج إلى ماذا؟ إلى علة غير مادية. فنحن نقول بأنه الجماعة قاصرين العلة على العلة المادية، وهذا خطأ، وهذا يعني مشكلة عندهم أساسا. يعني ثم كل بحوثهم في الصيرورة والتبدل وتكون الأشياء على أساس أنه على أساس تجريبي، مو على أساس وجودي، مو يعني بحث بالنتيجة مختصرة على البحث العلمي اللي ينظر لتركب الأشياء وصيرورتها وتحول المادة إلى طاقة، هذا هو فقط مقدار نظرهم، وهذا مو صحيح. فلهذا نطبق العبارة بعد المطلب، يعني المطلب ما يتطلب من عندنا أنه شرح أكثر. قال الإيضاح الرابع كما اتضح في ضوء المباحث المتقدمة فإن الحركة واقع قائم، ورغم أنه سيال وقابل للانقسام بحسب الحقيقة، إلا لكنه وفق نظرة واقعية أخرى يضحي جميع جسد الحركة وكذلك أجزاء الحركة بعد فرض الانقسام فاقدا للسيلان. يعني نفترض الحركة، يعني نفترض هذا الجسد الطبيعة، كل الجسد الطبيعة المتحرك نفرضها مع زمان، بحيث من نشوف شلون الحركة التوسطية، من نشوف بعد حالة ماذا؟ حالة سيلان. حالة سيلان بعد ما وقبول انقسام وتحول تدريجي، كل ننظر الطبيعة بمنظار واحد، عالم الكون والمادة بمنظار واحد مع الزمن، يعني الزمن يصير بعد من أبعادها وتتحول إلى واقع خالي من الإمكان وتعود فعلية محضة وأمرا ثابتا. ومن الطبيعي البديهي في هذه الصورة أن لا تعود هناك حاجة إلى العلة المادية، بعد عالم الطبيعة بكله ما يحتاج إلى علة مادية بحكم انتفاء الإمكان، وفي هذه الصورة ستحتاج إلى علتين فقط اللي هي الغائية والفاعلية. هذه نظرتنا، انه احنا هاي النظره بعد تحتاج الى علتين، عله غائيه على اساس الكون انخلق، لماذا خلق؟ فنقول ان عالم الماده لا يحتاج الى عله ماديه، وانما يحتاج الى عله فقط فاعليه، لا يحتاج الى تدريج، الى تحول وتدريج وامكان استعداده وغيره، لا، وانما خلقت بطريقه ابداعيه، كن فيكون. عالم الماده خلق بهذه الطريقه. قال فقط ومن هنا قال بعض علماء العلوم المادية أننا نحكم بحاجة كل حادثة إلى علة جراء أننا ندرك الأشياء بثلاثة أبعاد، فنقول بأنه الشيء الفلاني يحتاج إلى علة أن تكونه، ونعجز عن إدراك البعد الرابع. وإذا أدركنا الأشياء بأبعادها الأربعة، يعني أخذنا حتى الزمان، انتفت الحاجة إلى العلة. وطبعا قصدهم بالعلة شنو؟ العلة المادية. يريد هؤلاء العلماء كما هو واضح أن يقرروا إننا بحكم عجزنا عن النظر الموحدة إلى أجزاء الزمان، يعني اللي هي البعد الرابع، ندرك كل جزء من الزمان الذي هو ركن وجود الحادثة المقارنة له بعد إدراك الجزء الآخر، ومن ثم ندرك الحركة والسيلان في عموم الحوادث، ونعتبر كل حادثة علة للحادثة اللاحقة. أما إذا أدركنا الأبعاد الأربعة جميعا، يعني مع الزمان، سنرى كل حادثة في موقعها ثابتة وبدون حركة، وسوف لا نفرضها بحاجة إلى علة، أي إلى وقوع الحادثة القبلية. إذن فقانون العلة والمعلول في الحقيقة يتمتع بقيمة بالنسبة إلى نظرتنا. إذن ممكن إذا نظرنا بهالطريقة ينتفي قانون العلة والمعلول. إذن قانون العلة والمعلول مو قانون ثابت، هاي النتيجة اللي توصلوا إليها، وهذا كلام خطأ، لأنه نبقى نحتاج القانون العلة والمعلول ما دام عالم الطبيعة يحتاج إلى علة فاعلية. لكن هم جماعة ناظرين المن إلى أن العلة وحاصرينها فقط بالعلة المادية. قال يتمتع بالنسبة إلى نظرة نأزين، وإلا فالحركات بحسب الواقع ما هي إلا حبيبات صغيرة اصطفت بعضها إلى بعض. فإذا أكملنا السلسلة تماما بعد ما نحتاج إلى سبب آخر، لأن هذا راح يملأ كل الطبيعة، وليس بينها أي لون من الارتباط والاتصال مع بعضها لكي تحتاج إلى علة. وعبر التأمل المستوعب لهذا الحديث سيتضح أولا أن تترك الأولى نظرتين، الأولى تتركب المادة والطاقة من أجزاء، وقد أوضحنا في بحوثنا الماضية أن هذه البحوث ليست بحوثا فلسفية، أن بحوث الفلسفية لا علاقة بهذا التركيب، هذا التركيب ما يكشف عن واقع وحقيقة الأشياء. ثانية تنحصر العلة بالعلة المادية، وقد أثبتنا في أبحاث العلة والمعلول أن لدينا علتين مضافة إلى العلة المادية والصورية لا ولا تستغني عنهما، يعني الموجودات أي حادثة من الحوادث، وهما العلة الفاعلية والعلة الغائية. وبهذا ننتهي من المقالة العاشرة، تبقى إن شاء الله ندخل بالمقالة الحادي عشر. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.